أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، الله صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي من أن فصاحة المتكلم هي فصاحة الكلام، خلوصه من ضعف التأليف وتناخر الكلمات والتعقيد. وبينا في الدروس الماضية هذا التعريف مفصلا بجميع إشكالاته، وأخذنا في الدرس الماضي أن بعضهم من أضاف بعض القيود وهي كثرة التكرار وتتابع الإضافة، فهذا يكشف من خلال العبارة أن نفس التكرار ليس بمعيب ولا يضر بالفصاحة، وإلا كان التأكيد معيبا، التأكيد الذي يحصل بالتكرار، مع أن التأكيد كثير في كلام العرب، وسيأتي إن شاء الله من المقامات البلاغية مقام التأكيد ومقابلة المنكر بما يرفع إنكاره باشتمال الكلام على الكثير من المؤكدات، منها التأكيد. وكذلك الإضافة ليست بعزيزة في كلام العرب، فلذلك المنقول هو تتابع الإضافة. وأورد ذلك المعترض وذلك المتمم للحد فصاحة الكلام بعض الشواهد الموصوفة بعدم الفصاحة لوجود تلك المذكورات فيها. فبعد التأمل والتدقيق من قبل أصحاب هذا الفن، بعد أن استعرضوا كلام العرب، وجدوا أن كلام العرب لا سيما الكلام الأعز الأشرف وهو القرآن الكريم مشتمل على مثل بينك الأمرين، وهما كثرة التتابع الإضافة وكثرة التكرار. واضح إن شاء الله. فحينئذ لما كان الأمر كذلك أيقنوا بأن علة عدم الفصاحة ليست كثرة التكرار وتتابع الإضافة، ومع ذلك أيقنوا بأن المثالين ليسا بفصيحين، فحينئذ فتشوا عن العلة. واضح إن شاء الله. فاستعرضوا الكلام فوجدوا أنه ليس كل تكرار فصيح، ووجدوا فارقا بين المكررات، فبعض المكررات متصلة وبعض المكررات منفصلة، أي هناك فواصل بين الأمور المتكررة، بين اللفظ المتكرر. وكذلك الأمر في الإضافات، وجدوا أن بعض الإضافات المتتابعة هناك تكارث في حروف بين حروف المضاف والمضاف إليه، وهناك تباعد. واضح إن شاء الله. تأملوا في هذين الأمرين وجدوا بأن هناك جامع يجمعهما، وهو تعسر النطق وعدم إحسان الذوق بالتلفظ بهما. فقالوا ليس كل إضافة وليس كل تكرار مخل بالفصاحة، بل الإضافة والتكرار المخل بالسمع والمتعذر في النطق، هذا هو الذي يوجد. قالوا وهذا الأمر لا يحتاج لإفراد شرط ومتمم، بل هو داخل في تناقض الكلمة. واضح إن شاء الله. إذن هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. الآن قبل أن نطبق العبارة وقبل أن ندخل في فصاحة المتكلم، نريد أن نربط الموضوع، نحاول أن نجد جامعا ما بين فصاحة الكلام وما بين فصاحة الكلمة. واضح إن شاء الله. تقدمت الدروس السابقة أن مفهوم الفصاحة مفهوم مشكك ليس مفهوم متواضع، بمعنى أن الفصاحة المأخوذة في المفرد غير الفصاحة المأخوذة في الكلام، والتي في الكلام غير التي في المتكلم. ليست الفصاحة مفهوم متواضع بينهما. واضح إن شاء الله. لأن قطاعة المفرد ما أخذناه تنافر الحروف والغرابة ومخالفة الصيام، وفطاحة الكلام أيضا ما أخذناه وبحث التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وأمه إن شاء الله. ولما كانت الأمور التي يجب أن يخلو منها أشياء غير الأمور الأولى كان الشيء الأول غير الثاني، ولما كان المفرد غير المركب وهو الكلام صار الذي يلزم هذا غير الذي يلزم ذاك. فاكتشفنا من اختلاف اللوازم اختلاف الملزومات، ومن اختلاف الأحكام اختلاف المحكومات عليه. واضح إن شاء الله. إذن فصاحة المفرد غير فصاحة الكلام غير فصاحة المتكلم. إذن الفصاحة مفهوم متغاير، فيمكن أن نقول بأن الفصاحة مفهوم مشكك، لأن شأن التشكيك هو العرب العام، تكون الفصاحة عرب عام. لا بالنحو، بالنحو لا لا مو هذا الكلام. احنا اول مره التشكيك في مفهوم الفصاحه هذا مفروغ من العده، مفروغ من العده. يعني مثلا هذا كلام، هذه مفرده فصيحه. لا لا شيخ، احنا اول مره نتكلم في مفهوم الفصاحه. فيما هو فصاحه؟ يعني فصاحه المفرد، فصاحه المتكلم، فصاحه الكلام. هذا المفهوم مشكل. فصاحه هذا الكلام افصح من هذا الكلام، وهذا الكلام افصح من هذا الكلام. اذا هناك تشكيك في فصاحه الكلام، وهناك تشكيك في فصاحه الكلمه، وهناك تشكيك في فصاحة المتكلم. هذا الأمر مفروغ من عدة. الآن نريد أن نصل إلى أمر آخر. هذا الكلام الآن نأتي إلى أمر آخر. الأمر الآخر، هذه الثلاثة تشترك في الفصاحة، فصدق الفصاحة على هذه الثلاثة بأي نحوين؟ يعني مقصودي قد تكون تعبير ما تكون صحيح، يعني مقصودي هل أن الفصاحة تصدق على الثلاثة صدقا ذاتيا؟ صدقا عربيا لا يصدق، صحيح لا يصدق، صحيح لا يصدق. هذا اعتقد فلاني بالتعبير ما تكون صحيح، صحيح لا يصدق. لكن مرادي بل يعني شوف البيان مالتي، تغاير الأحكام، تغاير اللوازم، تغاير الموضوعات، تغاير المحكوم عليه، هذا يكشف عن المغايرة. واضح إن شاء الله. بدليل لو كانت أمرا واحدا، لو كانت أمرا واحدا لجمعها تعريف. واضح. والحال أن هذا الأمر غير حاصل. واضح إن شاء الله. هذا أمر واضح لا شك، لا شك فيه. لكن لو حاولنا أن نتنزل، لو حاولنا أن نتنزل، يمكن أن نوجد جامعا بين نحوين من هذه الأنحاء الثلاثة، بين الأنحاء الثلاثة. يعني إذا عجزنا عن إيجاد جامع بين الثلاثة نوجد جامع مثلا بين نحوين. واضح إن شاء الله. فإذا كان هناك جامع، ما هو الجامع؟ واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى، تارة أخذنا المطلب وفهمناه من المختصر، يعني فهمنا شو ما هي فصاحة الكلام، وفهمنا ما هي فصاحة المفرد وتفاصيلهما، هذا الأمر انهيناه. مرة نريد أن يعني نرتقي أعلى من المطلب، وهو كيف نرتقي؟ كيف فكر العلماء؟ كيف فكر العلماء؟ ما هي طريقة التفكير التي استندوا عليها فأوجدوا هذين التعريفين بهذه الشروط؟ واضح إن شاء الله. يعني ما هي الآلية التي استعملها علماء هذا السن بحيث وصلوا إلى أن يعرفوا فصاحة المفرد بذلك التعريف، ويعرفوا فصاحة الكلام بذلك، فهل هناك قراءة مشتركة بالتفكير؟ واضح إن شاء الله، فكرة واضحة لا مو واضحة. يعني مثلا هذا بنا بنا، مثلا شخص من الأشخاص بنا بنا، شخص آخر بنا بنا آخر، البناءان مختلفان، هذا البناء غير ذات البناء وهذا الخسارة. يأتي الناظر المدقق المتأمل يقول هذا البناء وذاك البناء انتهجا طريقة بناء واحدة مع خلاف الرجلين. واضح ان شاء الله. يعني التحليل التسامحي، يعني مثلا تقول واحد يقول هذول اشترطوا بان التركيز مالتهم الحائط الطابور حلوا شيء، طبقه من الجد ثم طبقه من الطابور، طبقه من الجد ثم، يعني هناك مشترك في البناء، هم اتفقا على ان كل بناء يجب ان يكون على اساس، واتفقا على ان مثلا السقف الاعلى، واتفق على ان الشبابيك مثلا في الوسط، واتفق مثلا. اذا هناك ذهنية مشتركة بينهما، واضح ان شاء الله. فكيف نتلمس الجامع بين تعريف فصاحة المفرد وفصاحة الكلام، لاننا لم نأخذ فصاحة المتكلم بعد، واضح ان شاء الله. اذكركم بمطلب اخذنا، قلنا فصاحة المفرد تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، هذه الأمور الثلاثة، هذه الأجزاء الثلاثة، هذه الصور الثلاثة، لو دققنا فيها وجردناها عن تلك الخيار نجدها ترجع إلى أمر واحد. ما هو ذلك الأمر الواحد؟ أننا في مقام لفظ ومعنى، لفظ يدل على معنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهناك علم بالواقع، واضح ان شاء الله. المعنى واحد لا يقبل التبديل، واللفظ يقبل من جهة ان اللفظ هو عبارة عن مادة وهيئة، يعني ضاد راء باء هاي مادة وهيئة، ضرب ضارب ضارب مضروب، واضح ان شاء الله. اذا المفرد اللفظ عبارة عن مادة وصورة، والامر الثالث المعنى، ما هي العلاقة بينهما؟ هذه المادة وهذه الصورة تدل على من مجموعهما يدل على ذلك المعنى. اذا حصل عندنا معنى، دلالة، لا مادة وصورة، لأن كنا المادة وصورة لا من الأول، لفظ ومعنى ودلالة، اللفظ مادة وصورة. الآن نقول تنافر الحروف المادة شرط راجع علما إلى المادة، نفس هذه الحروف متناثرة في أي هيئة في كانت، واضح إن شاء الله. إذا تنافر الحروف هذا الشرط الموجود في تعريف فصاحة المفرد راجع إلى المادة، مخالفة القياس، القياس أخذناه الصرفي، الصرفي شو يقول؟ هيئة صورة، إذا مخالفة القياس راجع علما إلى الصورة. الغرابة خفاء الدلالة، إذا راجع علما إلى الدلالة. في المعنى مفروغ من عدة، لأن كلنا نريد أن نعرف المعنى من هذه الأمور، واضح إن شاء الله. إذن لاحظنا يعني الأمور الثلاثة المذكورة في تعريف فصاحة المفرد، أحدها راجع إلى الدلالة، الثاني راجع إلى اللفظ، وهذا اللفظ ينشر إلى راجع إلى المادة وراجع إلى الصورة. إذا وجدنا هذا الأمر عينه موجود في فصاحة الكلام، وجدنا أن هناك جامع مشترك ما بين التعريفين، ووجدنا أن المعرف لذلك متفق مع التعريف الآخر، أي أنهما يبتنيان على نفس البناء وينتهجان نفس طريقة التفكير، واضح إن شاء الله. كذلك هناك كان المفرد هو الأساس، في الكلام يكون الكلام هو الأساس، لأن فطاحة الكلام وليس فطاحة المفرد. فحينئذ نأتي فنقول تنافر الكلمات، الكلمات هي المادة الأساسية لمن؟ أنتم تعرفون يعني مادة وصورة، يكون مجموعهما تارة، مادة بصورة ثالثة، وهذا الثالث يكون مجموعهما مادة إلا تعاقب الصورة، واقع المثل. فالآن مادة الكلمة حروفها، لكن مادة الكلام كلمات، فيكون تنافر الكلمات هذا الشر راجع للإخلال بالمادة. وضعف التأليف هذا على الهيئة يكون راجع علما إلى الصور، والتعليق هذا راجع إلى الدلالة، يعني تعدد الوصائف، تعقيد المعنوي، تعدد الوصائف يجعل ذلك الأمر راجع إلى خطأ يسبب خطأ الدلالة. إذا تعريف الكلام هذا مبتني على يجب أن يخلق الكلام من أمور في المادة وأمور في الصورة وأمور في الدلالة، وتعريف المفرد يجب أن يخلق المفرد من أمور في المادة والهيئة والدلالة. واضح إن شاء الله؟ إذن هناك يعني جامع مشترك بين التعاريف. واضح إن شاء الله؟ واضح العبارة؟ ها؟ الكتابة سهل، الكتابة سهل. إذا نشوف عن طريقة العلماء مو اعتباطا، وإلا يجيب واحد يقول لكم مثلا يعرف فصاحة الكلام غير ذلك، يجيب غير مفردات، لا أكو فد نسق زي إن شاء الله، يعني خلف العبارات خلف الصور أكو فد نسق، يعني تحليل فلسفي تحليل دقي، يعني يقول واقعية الكلمة ما هي؟ يعني سؤال سؤال كيف تعرف الكلمة الفصيحة من غير الفصيحة؟ استقل الكلام العربي أوجد قائمة للكلمات غير الفصيحة وقائمة للكلمات الفصيحة، حاول أن يفتش عن سبب اتصاف هذه الكلمات غير الفصيحة بعدم الفصاحة، إجمالا لا يمكن أن يقيم، فأراد أن يشرع يعني على يعني منصة التشريع، فقال هذه الكلمة عبارة عن لفظ وعن دلالة وعن معنى، المعنى لا كلام لنا فيه، الكلام في الدلالة واللفظ، اللفظ عبارة عن مادة وصورة، فيجب أن تكون هذه الكلمات بعضها راجع إلى خلل في المادة، وبعضها راجع إلى الصورة، وبعضها إلى الدلالة، وبعضها راجع إلى الثلاثة معا، وبعضها راجع إلى الاثنين، الاثنين المرة الأول والثاني، المرة الثانية والثالثة. واضح إن شاء الله؟ وإذا بيفتش الكلمات وفعلا يجد المادة والصورة سليمة لكن الدلالة فيها خطأ، يجد الدلالة صحيحة لكن المادة هي التي تكون سبب. هاي يعني كيف يعرف؟ بطريقة النقل، يرى المادة ناقضة يعرف أنها، فبعد الوصول إلى هذه النتيجة بعض المفردات التي تكشف عما وصل إليه، ويجب أن تكون تلك المفردات معلومة عند الجميع، ويجب أن تكون منصوص عليها عند أصحاب فنون. لماذا؟ لكي يتسنى للطالب والمتعلم أن يدرس تلك الفنون فيجتنب عنها في هذا الفن. واضح إن شاء الله؟ واضح. فوجد بأن الدلالة هي الغرابة وهي التعقيد، ووجد بأن الصورة هي شنو؟ مخالفة القياس وتنافر الكلمات، والمادة هي تنافر الحروف وبعض وتنافر الكلمات. طبعا إن شاء الله. إذن هذا الراسم وهذا الجامع الذي يجمع التعريفين. لا هذا أقول هناك فنون كثيرة يعني بحاجة ما نأخذها إحنا، يعني بعض هذه الفنون قد يكون له علاقة فيما نحن فيه، يسمى منهجية بحث، منهج البحث. الإنسان عندما يريد أن يبحث يجب أن ينتهج طريقا، يعني لا يبقى أن يجرب كيف شاء، ينتهج طريقا. لذلك مثلا الآن البحث العلمي في علم الفيزياء هناك قواعد وطرق تنتهجها، ليس اعتبار في علم الطب كذلك، في غيره كذلك، واضح إن شاء الله. أصحاب المهن، أصحاب المهن والشرف عندما مثلا يؤتى لشخص مثلا بسيارة فيها عطل، عنده منهجية للتفتيش عن العطل، لا يمكن أن يفتح صندوق السيارة مثلا يفتش عن ذلك العطل، ولا يمكن أن يذهب إلى كذا. منهجية البحث مثلا تبتدئ مثلا بخلدان الوقود مثلا من أول الآن، قد يكون هو الحل، ثم يأتي مثلا بالكهربائية، ثم بالتشغيل، ومن خلال خبرته يعرف، واضح إن شاء الله. لذلك أصعب شيء على المتعلم بحرفة أن يعرف منهجية البحث، وبعد ذلك يتعلم الإصلاح، واضح إن شاء الله. لذلك تجدنا كتبارة في معرفة الخلل، وكذا الأمر مثلا في الطب منهجية بحث الفحص القلب المريض وغير ذلك. فهنا نسأل، نقول هؤلاء العلماء ما هي منهجية البحث التي اعتمدوا عليها في رسم تعريف لفصاحة المفرد ورسم تعريف لفصاحة المتكلم؟ هذه المنهجية التي ذكرتها لكم، وهذه المنهجية مبتنية على أساس منطقي، وهو واضح جدا، واضح إن شاء الله. وإلا لولا الأساس المنطقي لكان عبارة واحدة أذوق السليم من الكلام، واضح إن شاء الله. الآن نقرأ العبارة. قال: ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافة كقوله: وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح. طيب، يعني يصف ذلك الفرس بأنه كالزورة، كالسفينة. السفينة عندما تسير في البحر ليس كسير مركبة على الأرض. طبعا هذا الوقت هذا الحديث صار في مراكب سيارات بها تبلات والتبليط ناعم، قبل ماكو. فالسفينة هي منسابة، فيقول هذه الفرس وكأنه شلون بها بعدين تبلات وفكر تيبات من تمشي على البيداء ما يفرق عدل، منخفض مرتفع، منطقة فيها أحجار، منطقة طينية، أنا مرتاح، جلستي ثابتة، مرتاح مستقيم، فكأني أسبح في بحر، واضح إن شاء الله، أسبح في بحر. ولما كانت الأرض ليست مستقيمة فهناك ارتفاع وانخفاض، فشبه الارتفاع والانخفاض عندما يكون البحر فيه شيء من الموج فتأتي غمرة بعد غمرة. فيقول: وهو مستأنس وسعيد بتلك الحالة، وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح. بعد وصفها بأنها سبوح، هذا سبوح فحول، يعني ماهرة في السباحة، ليس يعني واحد يفتح له فرج تسع، قد يكون حديث التعلم بالسباحة، هذا صحيح. شاف حديث السباحة يطلعوها كل شوية، أما لذلك جاب وقف سبوح حتى يتحقق الأمر، وإلا مو كل سابح يعني يكون مرن في الغمرات ويكون منساب. أي فرد حسن الجر لا تتعب راكبها، هاي المسألة لا تتعب راكبها، كأنها تجري في الماء، لها صفة سبوح. منها حال من شواهد، منها عليها شواهد. ها محل الشاهد لها، منها عليها، هذا التكرار فيها، تكرارها، يعني هاي منها لها، منها عليها شواهد، يعني التعبير الدارج بالعامية الدليل من النبي، الدليل من النبي، شوف عينك في الجرو من النبي. هذا الشطر الأول للشاهد ما يكمل. يقول شواهد فاعل الضرب يعني لها، يعني أن لها من نفسها علامات دالة على نجادتها. قيل قيل هذا راح يتعرض للإشكال الذي يرد من فهم إضافة كثرة إلى التكرار، فبعضهم يفسر الكثرة في قبال الوحدة منتهي من حتى الكثرة في قبال الوحدة، بعضهم يفسر هذه الكثرة التي في قبال الوحدة بمعنى الجمع. واضح إن شاء الله، فيصير إشكالات. لكن أنا في الدرس الماضي أخبرتكم بأن المسألة مسألة فلسفية، وأهل الفلسفة والمنطق لا يفرقون ما بين الاثنين والثلاثة، فهذه كلها تعتبر كثرة، الذي يقابلها هو الوحدة. واضح إن شاء الله. لذلك يعني من الغريب أن تجد في شروح المختصر وشروح التركيز بعضهم يفسر الكثرة في قبال الوحدة ويورد نقضا على المثنى، لا معنى لذلك، يعني مسألة عجيبة. يقول قيل التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا، بذكره ثالثا
ولا يحصل بذكره ثالثا ولا يحصل
أنه لا يحصل أو لا تحصل كثرته. هذول من المنطق خصوصا العازم يعني غير العاص لا يعتني يعني بال قواعد العربية، نحن بالمذكر والمؤنث هو مرة يعبر عنها هي يحصل يقول تحصل ما تفرق. والمسألة يعني بالذوق عندهم شلون يعني الأتراك يقول لك أنت شبعان حاضر يعني المسألة عندهم ما تفرق من عندك. لا يقول ولا يخفى أنه لا تحصل كثرة التكرار، كثرته بذكره يعني بذكر الشيء ثالثا. هاي اكو توهمات في المقام، شو التوهمات؟ يعني انا ما اريد اخذ التفاصيل لان هذه مساله يعني اضاعة للوقت. واحد من التوهمات يقول عندما نقول ذكر الشيء مره بعد مره هذا هو التكرار، اذا ذكر الشيء مره بعد مره يعني ذكر الشيء كم مره؟
مرتين.
فإذا قلنا كثرة التكرار غير الفكرة يعني شو طائر التكرار ذكر الشيء مرة بعد مرة، إذا أقل التكرار شيء كثرة التكرار، نقول تكرار كثير، كثرة التكرار تكرار كثير، يقول لك هذا الكثير كأي شيء تفسر الكثير. إذا الكثير تفسره بالمثنى يصدق الكثير مرة بالمثنى مرة يصدق بالجمع، فإذا تفسر الكثير بالمثنى ترادلنا تكرارا يلا يصير كثرة التكرار، يتحقق كثرة التكرار. وكل شيء الواحد يذكر أربع مرات يلا يصير كثرة التكرار. وإذا تفسر الكثرة مو بالمثنى بالجمع النحو الذي أقله ثلاثة يكون ست. واضح ان شاء الله. فما المراد من كثرة التكرار؟ طبعا المعنى لا هذا ولا لا، ولا يحتاج الى تفسير مثلا ذوقية، بس اريدكم تنتبهوا لي. التكرار ذكر الشيء مرة بعد مرة اقوم به النحل صح. ما هو المقصود يعني مقصود الحزن عندما يكتب هذه العبارة؟ مقصود التزوين عندما يقول كثرة التكرار يريد هذا المعنى. الشيء الأول الشيء عندما يذكر للمرة الأولى فيه تكرار وقال عن التكرار هذا يعتبر تأكيد، عندما يذكر ثانيا كرر، فهذا تكرار أول. عندما يذكر ثالثا كرر مرة ثانية، وهنا تعدد وكثر التكرار. واضح ان شاء الله. فبالنتيجه يكون يعني كثره التكرار تتحقق بذكر الشيء ثلاثه مرات. واضح ان شاء الله. مرتان اكثر. هذا المعنى المراد. لا المراد من المثنى يصير أربعة، لا المراد من هذا يصير ستة. هذا التكرار بالثان. فلا الدور من نريد يقول الثالث. الثالث ما هو الأساس الذي نعتمد عليه؟ يكون الأساس الذكر الأول هو الأساس. لو الأساس هو مجموع الأول والثاني هذا التفصيل. فبعضهم قال الأساس هو مجموع الأول والثاني، وهذا أمر يعني باطل. لذلك كان في واحد يقول له يعني حسب حياتنا البسيطة يقول له مثلا اشرب اشرب اشرب، قال ليش طلعت كم مرة بدي اشرب؟ إذا كان مرة واحدة كان قول كررها بعد سنة الملاحة هذا واقع نقل يقول له تعدد كيف الحار هو ذكرها مرتين أو ثلاث كفرة. فهنا المراد من كثرة التكرار هذا المعنى المراد، لا المراد التكرار مرة بعد أخرى وبعدين نضيف لا كثرة أو غيره. شلون هذا الإشكال؟ مثلا أكو إشكال بسيط يذكر في المنطق، هو الكل الصادق على كثيرين، يقول لك كثيرين صادق على كثيرين، واقع في الجواب ما هو؟ يقول كثيرين هذا جمع مذكر سالم كثيرين كثيرون. إذا كثيرين هو كم كثرة لي؟ كثرتين ما يصير كثيرين، يصير كثرتان إلا ثلاثة. إذا كثرة وكثرة وكثرة هاي الله شو صارت؟ كثيرة. واضح إن شاء الله. الكثرة بالمنطق شو تتحقق الكثرة؟ باثنين. إذا اثنين باثنين باثنين الجفر ستة. فإذا صادق على خمسة هذا مو كل كون الكل اثنين من الستة وفوق هذا بالاشكال. إذا هذا الكلام باطل. إذا ما هو الداعي للتعبير بالكثير؟ شو يقولون؟ لا لا مثل ليش ما قال مثل تبتزان صادق على الكثرة؟ تزعم بحاشة إذا صادق على الكثرة. لا الكثرة نفسها أكثر فيكون تعبير تبتزان دقيق. خالي من هذا التصام صادق على الكثرة، لكن نقول اللي عبر صادق على كثيرين شو الغرض من عند الأخوة؟ ما غافل عن هذه المثل؟ لا يريد المبالغة، المبالغة في الكثرة. واضح إن شاء الله. هذا صاحب من هذا القبيل يقول التكرار مرة من بعد مرة هارثيا والكثرة الجد ثلاثة عن نحو واثنين على المنظر. خش ثلاثة تضمان وش قال ويشوف الحواشي ولا يرد وقيلة. وهذا يجيب الواحد في الشخص وهذا الواحد في المعوان نسأله مع كتاب. يقول قيل التكرار ذكر الشيء هذا قلناه وفيه نظر، لأن المراد بالكثرة ها هنا ما يقابل الوحدة، ولا يخفى حصول التكرار بذكره ثالثا. لحصول التكرار هذه العبارة يعني شوية واضحة، ولا يخفى حصوله هذا أصوله ضمير إعلام له. لا إذا التكرار فهو يحصل للثاني للكثرة، فصوله يعني كثرة التكرار بذكره يعني بذكر الشيء ثالثا. هم لا لا حصوله عن هاي المصائب. وفيه نظر لأن وتتابع الإضافات مثل قوله حمامة جرعى حومة الجند للجعي، هذه الجرعى أفوها ولا زال منهمل بجرعائك الخضر. يقول فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي، هاي ماشي شوف لأنها من ذاك الوقت يعني العرب يريد يسعدها سعاد صارت قريبة محبوبته، فهذا ما عزف الطريقة شاف الحمامة قال يلا شن ثاني الزعي شوية غبنين نفرضي على مود شنو محبوبته ترتاح. بذلك شوف هذا المعنى ايه حتى هذا فيه نتا معنى هذا شاهد عربي. لذلك شوف بالقارة الأوروبية العصور متأخرة هذا المعنى موجود. يعني شوف هاي الشخصيات شخصيات فاحنا عندنا امرأة القيسم وابن الليلة عندهم دولة مثلا كذا نوفك ولان دون جوان غيرها نفس الترتيب القديم محبوب تريد الجو الشرفة ويلزم في الموسيقى والجيتار ونص البرد والمطر ويغني بلش تطلع من الصوت يعني شوية يجلب مشاعرها بهذا النغم اللطيف وهذا صاحبنا من هذا المجال ففيه إضافة حمامة إلى جرعة وجرعة إلى حومة وحومة إلى الجند مش إذا محبوك تتذوق الفطاحة ينتفي الغرض بعد هذا أصلا ما تسمع الحمام من هالبيت الشعر هذا يقول هو الجرعة تأنيك الأجرع قصرها للضرورة وقصرها للضرورة وهي أرض ذات رملين لا تنبت شيئان والحومة معظم الشيء والجندل أرض ذات حجارة والسجع هدير الحمام ونحوه يعني وغير الحمام وقوله فأنت بمرأة أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك يقال فلان بمرأة مني ونسمع أي بحيث أراه وأسمع قوله يقول كذا في الصحاح يقول فظهر فساد ما قيل أن معناه أنت بموضع ترين منه سعر قصي وانتسي أشوف هذا كل جد تعبان يعني يقول معنى الشاعر فأنت بمرأة من سعاد يعني أبشر يا حمامة فأنت ترين سعاد وتسمعين سعاد فارجعي يختلف هذا جاي تفتيه من حمامة ترين منه سعاد وتسمعين كلامها وبتاع ذلك مما يشهد به العقل والنظر بعد واضح المسألة يقول وفيه نظر لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن شنو تقول اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر الكلام بالتنافر المحوذ يعني تنافر الكلمات تنافر الكلمات بالتنافر وإلا فلا يقل بالفصاحة كيف وقد وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح كذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها واضح إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آل القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ومع الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي وفقنا والمستقلين بالعلم والعمل الصالح أستغفر الله ربي وأتوب إليه قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفة والثاني كابني أنت حقا شرفا بعد الكلام في مبحث جواز حذف عامل المفعول المطلق وعدم جوازه وبعد ذكر الشبهة التي وردت عن ذلك الحذف من أن الحذف مناسب للتأكيد ورد تلك الشبهة بالتفريق بين التقرير والتأكيد والتصوية وغير ذلك وصل بنا الكلام إلى ذكر أقسام الحذف الواجب حيث أن الحذف الجائز قد تقدم البحث عنه وذكرت أمثلته كثيرا كما نقول حجا مبرورا لمن تأهب للحج وسيرا جميلا وسيرا يسيرا لمن أراد السير وهكذا إذا الكلام في موارد حذف عامل المفعول المطلق حذفا واجبا هذا الحذف الواجب أظهر مصدر من مصادقه عندما يكون المصدر بدلا عن فعله يعني يكون ذكر المصدر بدلا عن التلفظ بفعله وهذا النحو أخذنا في الدرس الماضي له نحو النحو الأول صار يكون للمصدر فعل من لفظه يعني المصدر له فعل والنحو الآخر ليس هناك فعل من لفظ المصدر. وهذا الفكرة يعني نحو الأول المصدر له فعل من لفظه، يعني هناك كثير من المصادر لها أفعال، يعني مثلا قام قياما كقيام، قال المصدر له فعل من لفظه وهو قام. جاء مجيئا كطلع كثرا وهذا ضربا وهكذا. إذا هذا لها أحيانا هناك مصادر ليس لها أفعال من لفظها، يعني ليس هناك فعل من لفظه. فهنا يأتي التساؤل، لماذا تكون هناك مصادر ليس لها أفعال من لفظها؟ يقولون لأن الواضع فعله، الواضع